بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل من حيث انتهينا. فضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الصلاة بعد العشاء. وفي الباب أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات.
الحمد لله. سبق وأن ذكرنا جملة من الأحاديث ووقفنا عندها مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، مما يشير إلى النوافل وفضل هذه النوافل. والمصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر الصلاة بعد العشاء، وبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات. المنذري رحمة الله عليه قال: أضربت عن ذكرها لأنها ليست من شرط كتابنا، يعني ما ورد فيها شيء من الفضل. والواقع أن هذه الركعات 4 هي من قيام الليل. وسبق وأن ذكرنا الأحاديث التي مرت معنا فيما يتعلق بالصلاة 4 ركعات بعد العشاء يعدلنا من مثلهن من ليلة القدر. والمقصود بأن الحديث هذا وإن لم يشر إلى فضل هذه الركعات على التعيين، إلا أنها من جملة الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الترغيب في صلاة الوتر وما جاء في من لم يوتر. قال عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن.
الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث المرغبة في الوتر، والأحاديث المرهبة أيضا من ترك الوتر. والمقصود بالوتر في لغة العرب الواحد، ولذلك جاء في الحديث: إن الله وتر، إن الله وتر يعني واحد سبحانه وتعالى. والوتر من حيث الحكم الشرعي جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه سنة مؤكدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر، وأيضا لم يتركه أبدا لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه سنة مؤكدة. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وبعض العلماء كأبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذهب إلى أنه واجب على من يتهجد في الليل، فمن كان يقوم من الليل فيجب عليه أن يختم صلاته بالوتر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، وكان يأمر بهذا. وإن كان الجمهور حملوا الأمر هنا على الاستحباب، لكن اختيار أبي العباس أنه واجب على من كان يقوم الليل يتهجد من الليل فإنه يختم صلاته بالوتر. والوتر أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، وأكثره لا عدد له. ولذلك المشروع لمن قام الليل أن يختم صلاته بالوتر، المشروع لمن قام الليل أن يختم صلاته بالوتر. وأعدل قيام الليل مع الوتر هو 11 ركعة، لأن هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، وجاء في لفظ ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة اشتملت على الحسن والجمال والطول، ولذلك عائشة تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيمر معنا يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وفي لفظ حتى تتورم ساقاه، وكان عليه الصلاة والسلام يجعل القيامة أو يجعل الركوع والسجود مناسبا للقيام، ولقد كان يقرأ بالمئيل، يقرأ بالمئيل، فلقد قام ليلة من الليالي فافتتح البقرة، يقول الراوي فقلت يقف عند 100 حتى أنهاها، ثم افتتح النساء حتى أنهاها، ثم رجع إلى آل عمران فقرأها كاملة في ركعة صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن أعدل صلاة الليل أعدلها 11 ركعة على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع أن الإنسان يصلي دون ذلك أو يزيد، فقد ثبت عن جمع من الصحابة وهو مذهب الأئمة الأربعة جواز الزيادة على 11 ركعة، ومن أحب تكثير الركعات فيقصر في القيام، يعني لا يطيل في القيام، ومن أحب طول القراءة يعني يحب أن يطيل في القراءة قراءة القرآن فيقتصر على 11 ركعة أو دون ذلك. ولقد ثبت عن الجلة والعلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يوترون بأقل من 11 ركعة، وهذا يروى عن ابن عباس وعن معاوية وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولذلك الإنسان ينظر إلى صلاح قلبه، فإن رأى طول القيام أصلح لقلبه ويرى بأن هذا مما يقدر عليه فليطل القيام، ومن رأى بأن إكثار الركعات مثلا أصلح لقلبه ولروحه ولنفسه فليطل، ومن رأى بأنه لو اقتصر على 3 ركعات فإن هذا أفضل له لاعتبارات معينة فليفعل ذلك. على العموم أهم شيء أن لا يترك الوتر، فمن واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء وامرأة سوء، من واظب على ترك الوتر. وأما الوقت فهو من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، يعني الثاني الذي يحرم على الصائم فيه الأكل والشرب وتجب فيه صلاة الفجر، فهذا كله وقت للوتر، وقت للوتر، فمن صلى العشاء ثم أوتر بركعة فقد أوتر. وبعض العلماء يذهب إلى أن الأفضل أن يشفع الوتر بركعتين قبلهما، ولو صلى من دون شفع فالوتر صحيح، لكن شتان بين من يصلي ركعة وبين من يصلي 11 ركعة، هل يستويان أجرا؟ لا يستويان أجرا، فكلما أكثرت وغرفت من هذا البحر بحر الأجور والحسنات كلما كان خيرا لك. لذلك على الإنسان أن يتنبه، سنتناول شيء من هذا عند ذكر مسائل قيام الليل. قال الوتر ليس بحتم، هذا الحديث أخذ منه العلماء أن الوتر ليس بواجب، بحتم يعني واجب، كصلاتكم المكتوبة، هذا قول علي رضي الله عنه، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وهذا فيه امتداح للمسلمين، وأهل الإسلام هم أهل القرآن الذين أنزل الله جل وعلا عليهم القرآن، ولا يظنن ظان أن الوتر لمن يحفظ القرآن فقط، لا، وإنما النداء هذا النداء الإيماني، هذا النداء من النبي عليه الصلاة والسلام إنما لأهل الإسلام، لأن كل مسلم من أهل القرآن، كما أنه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو من أهل القرآن. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل.
هذا الحديث يشير إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وإلى تعليمه إياهم، وإلى تقسيم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس وينظر إليهم، ولذلك تجد الناس الآن ألوان وأشكال في قضية قيام الليل، فمنهم الفارس الجواد، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم المكردس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك من الناس من لديه قدرة على قيام الليل، وقد فتح الله له هذا الباب العظيم من أبواب قيام من أبواب العبادات، وهو قيام الليل. ولذلك من لم يخف أن لا يقوم آخر الليل، بمعنى كان متيقنا أو يغلب على ظنه، فليؤخر قيام الليل إلى آخر الليل، يؤخر القيام عفوا إلى آخر الليل، وذلك لأن آخر الليل صلاة مشهودة. فالله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك آخر الثلث الأخير من الليل. وأما من خشي أن لا يقوم من الليل وكانت له عادة في غلبة النوم، فليقم أول الليل حتى يضمن أنه قام الليل وأوتر وأوتر. ولذلك الناس على ثلاثة أضرب: الضرب الأول من جرت عادته أن يقوم آخر الليل، جرت العادة أنه يقوم آخر الليل، ولذلك سبحان الله العظيم هذا الجنس من الناس ولو نام ساعة من الليل تجده يستيقظ في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه تعود على القيام، والنفس متى ما إن عودتها تعودت. ولذلك من تعود النوم أصبح نواما، يعني كثير النوم، ومن تعود على الاستيقاظ استيقظ وقام، وهذا أمر مجرب. النوع الثاني، وهذا طبعا الأفضل في حقه، ماذا؟ أن يؤخر قيام الليل إلى الثلث الأخير، أن يؤخر القيام إلى الثلث الأخير. أما الضرب الثاني فهو نوع يعلم بأنه يغلب عليه النوم، إما لثقل في رأسه، إما لما اعتاده من عدم القدرة على القيام، وإما لشغل يشغله، أو عمل مثلا متأخر مثلا، مثل ما يحصل عند بعض الذين يعملون في الليل. فهذا الأفضل في حقي أن يوتر أول الليل. وهناك أناس يتردد الأمر ما بين قيامهم وعدم قيامهم، والاحتياط ماذا؟ أن يوتر أول الليل. فإذا قدر وأن قام آخر الليل يصلي ما شاء، ويكفيه الوتر الأول، يكفيه الوتر الأول. نعم.
قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر.
نعم. هذه الأحكام الآن بدأنا في ذكر الفضائل. الفضيلة الأولى فيما يتعلق بالوتر وبقيام الليل أن أفضل الوتر هو في آخر الليل لمن غلب على ظنه القيام، وإن لم يغلب على ظنه أن يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل. الثاني أن من علامة أهل الإسلام أنهم يوترون في الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. ولذلك يتميز المحب لله والمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل أو بالوتر. الأمر الآخر أن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، والمعنى تشهدها الملائكة وتحضرها، وأيضا فيها النزول الإلهي، قال: فهو أفضل. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة أول الليل ثم ترك، وصلى أوسط الليل ثم ترك، وصلى آخر الليل فثبت على ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان قيامه عليه الصلاة والسلام دائما آخر الليل، وسيأتي معنا بحول الله. الأمر الآخر شرف أهل الوتر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأهل القرآن، ويا له من شرف. أمر آخر أن الله جل وعلا يحب الوتر، والمسلم مطالب بأن يتتبع محاب الله، المسلم مطالب بأن يتتبع محاب الله، ومن محاب الله الوتر. وإذا أحبك الله جعلك في دار رضاه، وهي الجنة بحول الله، رزقنا الله وإياكم الجنة. نعم.
قال: رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح، الوتر الوتر.
نعم، إن الله زادكم صلاة، فهذا فضل من الله عز وجل، هذه الصلاة الزائدة التي تفضل الله جل وعلا بها على عباده وخلقه هي ما بين العشاء إلى الصبح، وهذا بيان لوقت صلاة الوتر، وأنها تبدأ من بعد صلاة العشاء، فإذا انتهى الإنسان من العشاء صلاها. طيب، إذا كان مسافرا ويجمع جمع تقديم، كأن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فمتى يصلي الوتر؟ يصليها بعد صلاة العشاء المجموعة إلى المغرب. لماذا؟ لأن وقت الوتر مقيد بالعشاء، بالبعدية بعد العشاء، سواء كانت العشاء مجموعة إلى المغرب أو كانت في وقتها. ولذلك المسافر إذا جمع العشاء مع المغرب يصدق عليه أن يقال بأنه صلى العشاء، صلى العشاء. وهذه أيضا يعني تنبيه لإخواني المسافرين الذين قد يوقعون أنفسهم في الحرج ويشقون أيضا على من معهم. وقد وردتنا بعض الاستفسارات يقولون بأنهم يجمعون العشاء مع المغرب ثم يؤخرون الوتر إلى آخر الليل وربما فاتهم، وبعضهم يلزم أهله بذلك اعتقادا منه بأن وقت الوتر في حال السفر يبدأ بعد دخول وقت العشاء، وهذا غلط. ولذلك من كان مسافرا وجمع جمع تقديم، جمع العشاء مع المغرب، فليوتر بعد ذلك، فهذه رخصة في الفريضة، فكيف بالنافلة؟ نعم.
قال: الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرا ناويا للقيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا.
نعم، لما كان النوم الموتة الصغرى كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ها، لما كان النوم هي الموتة الصغرى، كان حري بالمسلم أن يستعد لهذه الموتة وهي الموتة الصغرى. ولذلك إذا نام الإنسان سبحت روحه وذهبت، ولذلك أنت تسلم روحك ونفسك لله عز وجل. فكان من المطلوب على المسلم أن يتنبه لهذه الحالة، لأنه ربما ينام النومة ولا يستيقظ بعده. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كان إذا جاء لينام يبكي، فتقول له أمه في ذلك: ما الذي يبكيك؟ قال: أخشى البيات، أخشى البيات. فكان بعضهم ينام ولا يقوم. ولذلك لما نضع أجسادنا على الفراش ماذا نقول؟ نقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في الحديث الآخر: باسمك ربي أحيا وأموت. وأيضا اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ولذلك أنت قبل النوم تودع نفسك وتسأل الله جل وعلا أن يرحمها. فكان من المشروع أن تعتني بنفسك في هذه اللحظات، في هذه اللحظات، وهو أن تستثمر هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث المرء على ما مات عليه. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولأجل هذا مهم جدا أن الإنسان ينام على طاعة وعلى عبادة. وقد مر معنا فيما سبق أن الملائكة تجتنب الجنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تخفيف الجنابة إن لم يغتسل الجنوب، وذلك بالوضوء. فهنا تأتينا الآن بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن الإنسان ينام على طاعة الله عز وجل. ومما يؤسف له أن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم ينام على معصية، إما شاربا للخمر، إما والعياذ بالله واقعا في معصية أو في ذنب، وهكذا يرمي بجثته على فراشه كأنه ميت والعياذ بالله. أما المسلم فلا، فإنه لا ينام إلا وقد تطهر وأتى بالأوراد والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. بات في شعاره، الشعار يقول الحافظ رحمة الله عليه المنذري: هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره، مثل الفانيلة مثلا، الثوب الداخلي أو اللباس الداخلي، هذا يقال شعار. والدثار ما فوق ذلك، ولذلك يقولون شعار ودثار. الدثار ما يتدثر به الإنسان ويلبسه، وأما الشعار فهو مما يلي الجلد، مما يلي جلد اللابس. وطاهرا هنا فيها أقوال، وأصوبها طهارة الماء، طهارة الماء يعني الوضوء أو الاغتسال. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يعني كان معه ملك، وهذا الملك قريب منه قرب الثوب من صاحبه. فلا يستيقظ، يعني لا يستيقظ فيقوم أو يتقلب على فراشه إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. ولذلك من أول فوائد النوم على طهارة دعاء الملك لك، دعاء الملك لك. ومعلوم بأن الإنسان إذا نام حرص الشيطان على إيذائه، ومن جملة الإيذاء تخذيله عن القيام، فيعقد عليه عقد سيأتي معنا بحول الله. فإذا نمت طاهرا لم يقربك شيطان، لأنه سيكون معك ملك، والشياطين تفر من الملائكة. نعم.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه.
نعم. ما من مسلم يبيت طاهرا، هذا فضل النوم على طهارة، وهنا زيادة: فيتعار من الليل، يعني يقوم بعد نوم، يقوم بعد نوم، يتعار تقلب فيقوم، فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. الله أكبر، يا لهم من فضل عظيم. سيأتي معنا الذكر الذي يقوله من يتعار من الليل. ولذلك تجد الآن بعض المسلمين يستيقظ فجأة وهو نائم، فتجد عنده من الإهمال والكسل أن يسأل الله جل وعلا في هذه الحالة، وهذا لا شك أنه من توهين الشيطان، من تثبيط الشيطان. فمن استيقظ من الليل بعد نوم تقلب، لا يلزم أن يقوم فيصلي ركعتين، خاصة إذا قام مبكرا فعليه أن يذكر الله، يقول لا إله إلا الله أو الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله جل وعلا ذلك. وهذا أحد الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، حينما تتعار من الليل، تقوم بعد نوم تتحرك وربما يصيبك السهر وتتململ تتقلب، تسأل الله جل وعلا، تسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، والله جل وعلا خزائنه ملأ، خزائنه جل وعلا ملأ، لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض وأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن ما من مسلم يبيت طاهرا، وهذا مهم جدا، قيد الطهارة هنا مهم، أن تنام طاهرا، فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه الله، وهذا من مضان إجابة الدعاء. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا.
نعم. وهذا فيه أمر بالتطهر قبل النوم، والأمر هنا مصروف إلى الاستحباب في قول جماهير أهل العلم: طهروا هذه الأجساد. والطهارة هنا المقصود بها طهارة الماء من الوضوء أو الاغتسال، هذا المقصود. وأما الطهارة المعنوية فمأمور بها المسلم، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع والمعاصي وأوضار القلوب، مهم جدا أن الإنسان ينقيها في الليل والنهار السر والجهار وعلى كل حال. أما طهارة البدن بالوضوء قبل النوم فهذه على الاستحباب. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى فضل الله جل وعلا الكبير. فما من امرئ سواء كان رجلا أو امرأة تكون له صلاة بليل، يعني له عادة أن يصلي بالليل، فيغلبه عليها نوم، يعني أحيانا لا يستيقظ، يغلبه النوم إما لمرض إما لتعب إما لإرهاق إما لجهد، فإن الله جل وعلا يكتب له أجر صلاته السابقة وكان نومه عليه صدقة. فالله عز وجل تفضل عليه بهذا النوم وكان صدقة عليه، وكتب الله عز وجل له أجر قيام الليل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ما أعظم الله! هذا لمن؟ لمن كانت له عادة أن يصلي من الليل. أما أن يكون شخص يقطع يصلي في الأسبوع مرة وينام ستة أيام فهذا لا يشمله هذا الفضل، لا يدخل تحت هذا الفضل، وإنما الذي كانت له عادة. ولذلك في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لمن؟ لمن كان مواظبا على الطاعة والعبادة. أما الذي يقمش، وأما الذي يأتي بالعبادات أحيانا ويتركها أحيانا أخرى فلا يدخل تحت هذا الفضل من الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، لأنه ليس للعمل المبتور عند الله قيمة. في الصحيح تقول عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك أنت إذا كان لك حظ من قيام الليل ثلاث ركعات مثلا كل ليلة، ثم جئت في ليلة من الليالي فغلبك النوم وطرحك، ها، وما استيقظت إلا بعد طلوع الفجر كتب الله لك قيام ليل، وكان هذه النوم صدقة من الله عليك، هدية، يعني هدية من الله وهبة من الله عز وجل. ولذلك لا تحزن إذا فاتك شيء من قيام الليل وأنت ممن كان مواظبا، بشرط أن يبذل الأسباب وأن يضع الوسائل المعينة على قيام الليل، المعينة على قيام الليل. أما يقول هكذا أنام وأنا أقوم، لا، يضع المنبه. الآن أغلب الأجهزة الإلكترونية هذه فيها منبهات، ليس كذلك؟ يضع المنبه حتى يقوم على الساعة التي يحب قيام الليل فيها، وهذا فضل الله أن الله يكتب لك ما كنت تنوي. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه.
وهذا يشير إلى فضل النية الصالحة، بحيث أن الإنسان يبيت النية لقيام الليل، يبيتها لقيام الليل، فحينما ينام ينوي أن يقوم الليل، فإذا غلبه النوم ولم يقم كتب الله له أجر قيام ليلة. نعم.
قال: وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى.
وهذا الحديث يأتي ضمن سياق الأحاديث التي فيها فوات قيام الليل على من نواه وحدث نفسه وكان له عادة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من نوى قيام الليل ولو لم تكن له عادة، من نوى قيام الليل ولو لم تكن له عادة فغلبه النوم كتب الله عز وجل له أجر هذه الليلة، إذا كان قد أخلص النية وأصلح الطوية وبيت الخير قبل أن ينام. وهذا قول له حظ من النظر، خاصة إذا قلنا بعمومات هذه الأحاديث، لكن الأهل التحقيق يذهبون إلى أن المقصود من كانت له عادة من قيام الليل، من كانت له عادة من قيام الليل. أما أن يأتي هكذا في ليلة من الليالي ينوي قيام الليل ولم تكن له عادة، قالوا لا يدخل تحت هذا الفضل. نعم.
قال: باب الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء في من نام ولم يذكر الله تعالى. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله رددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا.
هذا الحديث العظيم فيه مسائل. الأولى: ينبغي للإنسان أن يجعل آخر كلماته حينما يضع مضجعه هي ذكر الله جل وعلا. هذه الكلمات الواردة في هذا الحديث كلها تنضح إيمانا وتوحيدا وتعلقا بالله جل وعلا وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم ينبغي أن لا ينام إلا على ذكر الله سبحانه وعز. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين ينامون على غير ذكر الله، وأحوالهم عجيبة، فمنهم من ينام على صمت ولا يتلفظ بشيء من ذكر الله، ومنهم من ينام على معصية والعياذ بالله، فينام على تنتانة تتنتانة ويردد أغانيا أو أشعارا وهو قد سلم نفسه إلى الله عز وجل، وهناك في نومه إما أن يصحبه ملك أو يصحبه شيطان، فقولوا لي بربكم من نام على مثل هذه المعاصي هل يصحبه ملك؟ وإنما يكون معه شيطان، نسأل الله العافية. ولذلك الآن كثير من الناس يشكو كوابيس ويشكو أحلام ويشكو قلق ويشكو سهر ويشكو عدم راحة وخوف، ويسألون أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، المسألة واضحة. ولذلك المسلم ينبغي أن لا ينام إلا على ذكر الله عز وجل. الأمر الآخر، هذا الحديث يشير إلى أن الأذكار على قسمين: أذكار يلتزم بألفاظها وأذكار لا يلتزم بألفاظها. أما الأذكار التي لا يلتزم بألفاظها فهي العامة وليست المقيدة، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك العبد يذكر الله ذكرا كثيرا وعظيما وينوع في ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذكار: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يقولها في كل وقت وفي كل حين. أما الأذكار المقيدة فلا بد من التزام ألفاظها وصيغها. ولذلك حديث البراء بن عازب هذا حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول حينما يأخذ مضجعة، بدل البراء لفظة ونبيك الذي أرسلت برسولك الذي أرسلت، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: لا، ونبيك الذي أرسلت، يعني التزم هذا، ونبيك الذي أرسلت. كذلك مع الأذكار ينبغي أن يأخذ الإنسان بعض الهيئات وهي من السنن، منها أن ينام على شقه الأيمن، أن ينام على شقه الأيمن. وأيضا جاء في أحاديث أخرى أن يضع كفه تحت خده، أن يضع كفه تحت خده حينما ينام. الأمر الآخر، لا بد للإنسان وهو يذكر الله عز وجل أن يتأمل في هذه الأذكار، فإن مواطأة القلب للسان لا شك بأن هذا يؤثر في إيمان الإنسان فيزيده، يزيد الإيمان. فحينما تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، لا بد أن تفهم معنى أسلمت نفسي إليك. فأنفسنا بيد من؟ بيد الله، أنفسنا بيد الله. ولذلك بلال بن رباح رضي الله عنه حينما نام وقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوقظهم، كانوا في سفر وقد تعبوا في هذا السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، أيقظنا على صلاة الفجر، فما أيقظهم إلا حر الشمس. نام بلال، فقال: ما هذا يا بلال؟ الرسول يقول لبلال: وين يعني اللي وكلناك عليه؟ فقال: يا رسول، أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. ولذلك النوم هي الموت الصغرى كما ذكرنا الآية الكريمة قبل قليل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. والإنسان يسلم أمره إلى الله: ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. شوف التوحيد والتوكل والإيمان، تعلق بالله عز وجل وحده لا شريك له. هنيئا لمن واظب على هذه الأذكار. ثم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. ما هو الكتاب؟ القرآن. ونبيك الذي أرسلت محمد عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين. من نام على هذا نام على خير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يا لله، ما أجمل الإنسان وهو ينام ويختم نهاره وليله بمثل هذه الأذكار الجميلة. فإن مات، مات على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. والفطرة هنا المقصود بها الإسلام، مت على الفطرة. قال واجعلهن آخر ما تتكلم به، آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك، قلت ورسولك، قال لا، ونبيك الذي أرسلت. وفي رواية البخاري، وفي رواية البخاري والترمذي، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. ما هو الخير؟ الأجر والثواب الذي حصل، وأيضا كتابة الله عز وجل له عمرا جديدا. فإن الإنسان حينما يستيقظ من نومه يحمد الله جل وعلا أن منحه ووهبه الحياة بعدما أماته الموتة الصغرى. نسأل الله لنا ولكم من فضله. أي نعم، لا، بالنسبة لجميع الأذكار التي جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة موظفة في زمان أو مكان، فإنه يلتزم بها، مثل أذكار الصلاة، مثل أذكار النوم، ومثل الأذكار الدخول والخروج، هذه كلها يتقيد فيها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولشمس الدين ابن القيم كلام جميل في هذا، وكذلك للنووي ولابن رجب ولجمع من العلماء من أهل التحقيق الذين لهم عناية بهذا الباب، كلام جميل في التفريق بين الأذكار المقيدة والمطلقة. نعم نعم، هذه مسألة أيضا خلافية، هل من نام في النهار يقول هذه الأذكار؟ أغلب أهل العلم يقولون بأن هذه أذكار الليل يقولها في الليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلهن آخر ما تتكلم به، والمقصود بذلك نوم الليل، أما نوم النهار فيعقبه عمل وشغل وقيام، ولذلك يقيدونه بنوم الليل. لكن هذا ما يمنع لو أن أحدا مثلا قالها ويعتقد بأنه سينام نوما طويلا، لا حرج لو قالها. نعم.
قال وعن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما أن تكبرا الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم.
هذا الحديث العظيم يشير إلى جملة من المعاني والمسائل، منها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ذهب حينما أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، ذهب إلى ابنته وإلى زوجها، فلما أراد القيام قال مكانكم، يعني لا تقوم، وفيه تقدير وفيه القيام للقادم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره القيام له. قال فجلس بينهما يعني على فراشهما، ففاطمة ابنته وعلي ابن عمه وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فوجدت برد قدمه في صدري، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأب المثالي صلى الله عليه وسلم، رغم ما لديه من عاطفة تضارع رقة كل مخلوق وعطف كل إنسان، إلا أن تربيته صلى الله عليه وسلم لأولاده كانت رائعة، ولذلك كان بمقدوره أن يعطي ابنته فاطمة، يعطيها خادما، جاءه سبي، لكنه أراد من فاطمة أن تقوم بدورها الحقيقي كأم وزوجة، ولذلك ما أعطاها عليه الصلاة والسلام. والناس كلهم يحبون أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة خادمة، لكنه أراد، وهذه لطيفة دقيقة، أراد عليه الصلاة والسلام من فاطمة أن تقوم بدورها، لأن المرأة متى ما إن نزعت وذهبت إلى الدعة والراحة وكذا فرطت في الحقوق والواجبات، وهو يرى عليه الصلاة والسلام يداها الشريفتان الطيبتان قد أثر فيهما الرحى وهي تطحن وتقوم بخدمة زوجها خير قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام دلها على أعظم من ذلك، أعظم من أن يكون عندها خادم أو خادمة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما، يعني عند النوم، أن تكبر 33، يعني تقول الله أكبر 33، عفوا، أن تكبر 34، الله أكبر 34، وتسبح 33، وتحمده 33، كم العدد؟ 100، العدد 100، فهو خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. في حديث آخر سئل علي رضي الله عنه: هل تركت هذه التسبيحات؟ قال: لا والله، ولا ليلة النهروان. تعرفون ليلة النهروان اللي قاتل فيها الخوارج في حروراء؟ قال: أبدا، تمسكت بها وما تركتها ولا ليلة النهروان. ولذلك هذه الأذكار، هذه تمنح الإنسان قوة قلبية ما يعقلها إلا العالمون، ولا يدركها إلا من استوعبها وفهمها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة لأخوات النساء وبناتي أمهاتي، أن يعتنين بهذه الأذكار وأن لا يركن إلى الدعاء. فقيام المرأة في خدمة زوجها وخدمة أولادها وأداء الحقوق خير لها من كثير من النوافل والطاعات والعبادات. وللأسف الشديد الآن انتشرت أمراض خطيرة في النساء، أمراض العصر، وسبب ذلك الدعة وهذا الخمول والكسل وترك الأمور كلها إلى الخدم، حتى إن المرأة ما عندها استطاعة أن تصنع لنفسها مثل ما يقولون فنجان قهوة ولا كاسة شاي مثلا، أصبح الأمر كله على الخدم، ما تحرك نفسها. ولذلك ابتلينا بالسمنة وابتلينا بالأمراض، نسأل الله السلام والعافية. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ما هو خير، قال: خير لكما مما سألتما، أن تكبر الله 34، تسبحاه 33، وتحمده 33، 100، هذا عندما ينام الإنسان قبل أن ينام. الآن مضى مر معنا ماذا؟ الدعاء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، اللهم، إذا قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخر، هذا واحد احفظوه بارك الله فيكم وتعملون به. ليست القضية قضية حفظ ونظر، لا، إنما المقصود العمل، وانظر إلى الأجر والثواب. الأمر الثاني: كبروا 34، وسبحوا 33، واحمدوا 33. نعم، لا، ليس هناك ترتيب بالنسبة لأذكار النوم، ليس فيها ترتيب، فمن قدم أو أخر لا حرج عليه في ذلك. من قدم، سيأتي معنا إن شاء الله قراءة سور من القرآن وآيات من القرآن. نعم.
قال: وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك.
نعم، هذه السورة العظيمة، سورة قل يا أيها الكافرون، سورة عظيمة، من نام، من قرأها ثم نام فإنها براءة من الشرك، براءة من الشرك. وتعلمون بأن هذه السورة العظيمة نزلت حينما، كما يروى طبعا، حينما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، فأنزل الله جل وعلا قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآية السورة، المقصود بأن هذه من السنة أيضا أن تقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قبل النوم. طيب، ما هي الثمرة؟ براءة من الشرك، براءة من الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دائما أن نستعيذ بالله تعالى من الشرك، فقد صح عنه أنه قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فحينما تقرأها فأنت بريء من الشرك بحول الله. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة.
الله أكبر. هذا حديث أيضا عظيم. خصلتان أو خلتان أو فضيلتان أو حسنتان، ها، لا يحافظ عليهما عبد مسلم. إذن المسألة الأولى لا بد من المحافظة عليهما، والمحافظة تقتضي ماذا؟ الاستمرار والدوام. إلا دخل الجنة، يا لله، عمل يسير يدخلك الجنة؟ نعم. لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. قال: هما يسير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هما يسير، وقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يعمل بهما قليل. وهذا هو الواقع، أغلب الناس ما يعملون بهما، يمكن أغلب الناس ما يدري عنها، بل بعض طلبة العلم ما يدري عنها، ما يدري عن هذا العمل. قال: يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا. قال: فذلك خمسون ومائة باللسان، لأن عندنا خمس صلوات في ثلاثين، 150، يعني تسبح دبر كل صلاة عشرة وعشرة وعشرة 30، وعندك خمس صلوات 30 في خمسة 150. قال: وألف وخمسمائة في الميزان. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثاله، اضرب 150 في عشرة 1500 حسنة. وهذا أحد صيغ التسبيح بعد في دبر الصلوات المكتوبات، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صيغة في التسبيحات بعد الصلوات. سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، 30. الصيغة الثانية 25، سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. الصيغة الثالثة الله أكبر 33، الله أكبر 34، أو سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. الصيغة الرابعة والخامسة، الرابعة، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أحد الصيغ، صيغ يعني سهلة جدا. سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، كم؟ 150 حسنة باللسان في الصلوات الخمس، وبألف وخمسمائة في الميزان. ثم قال: وإذا أخذ مضجعه ويكبر 34، إذا أخذ مضجعه، نفس الحديث، حديث علي رضي الله عنه، ويحمد 33، ويسبح 33، فتلك 100 باللسان، 100 باللسان، وألف في الميزان، لأن 100 بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بحالها، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون. قال: وألف الميزان. يقول: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها، يعني بيده، وكان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيحات بأصابعه أو بأنامله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير، حرصهم على استكشاف مواطن الخلل. قالوا كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله. ولذلك تجد بعض الناس الآن حينما يريد النوم ينام هكذا بشكل ثقيل ويرمي بنفسه على فراشه كالميت، وهذا من الشيطان. وفي الصلاة لما ينتهي يذكره حاجة، فتجد بعض الناس يقفز قفزا من بعد السلام يتذكر حاجة، هذا من الشيطان، هذه من الشيطان. لماذا؟ حتى يفوت عليه الأجر، لأن هذه سنة قولية دبر الصلوات تقولها بعد الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف لعب الشيطان بابن آدم حينما ينومه، جيه يقول له مثلا وراك دوام، نام مبكر، هو ما عنده مشكلة يسر ساعتين ثلاثة على بعض الأمور، لكن لما يجي عند النوم يقول لا انتبه وراك دوام، لا يفوتك الدوام، صح ولا لا؟ أصحاب الدوامات يقول انتبه وراك دوام وكذا، وينومه يثقل على حتى ينام ويفوت هذا الأجر. وفي الصلاة سبحان الله هذا قد يحصل للإنسان أيضا، تذكر حاجة بعد السلام، لأن الشيطان أصلا يأتي في الصلاة يحاول أن يلبس عليه صلاة، فإذا ما استطاع فوت عليه هذا الأجر عقيب الصلوات. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل هذه الأعمال: وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني هل يوجد إنسان يعمل 2500 سيئة؟ السيئة بحالها، يعني ممكن الإنسان يرتكب 2500 ذنب في اليوم؟ ها؟ يوجد؟ ها؟ مستحيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مستحيل، إلا أن يكون شيطان. من بعض الناس والعياذ بالله في شيطنة، لو نزلت لعنة من السماء ما وقعت إلا عليه. يعني في من الناس والعياذ بالله مدمن معاصي، يصدق أن يقال مدمن معاصي، لكن عموما مع ذلك من الصعب جدا إنه يرتكب 2500 ذنب، من سيئة بحالها. ها أبو إبراهيم يضحك، في شيء؟ ها تذكرت شيء؟ يوجد من الناس، ها أي بعض الناس الآن رغي غيبة ونميمة وكذب ونظر محرم وسب وشتم ولعن، ممكن، لكن ما يصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، يكفينا ساعة واحدة، لا تطمعون صارت بعد العشاء وتبون، ها الله يحفظنا وإياكم. طيب نترك بس 5 دقائق للأسئلة. أولا نبهني فضيلة الشيخ يوسف جزاه الله خير على سنة ذكرناها في الدرس السابق فيما يتعلق بموضوع القراءة في سنة الفجر. قلنا بأن من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية يقول والله أحد. جاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الآية وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. لاحظ الختم مسلمون، هذه في البقرة وهذه في آل عمران. 5 دقائق بس للأسئلة.
أي سؤال يا شيخ؟ شيخنا الذكر بس بالنسبة للنوم،
أي
هل تقول وانت جالس ولا
بالنسبة سيأتي معنا إن شاء الله قراءة القواقل الثلاث وكيفية مسح البدن. على العموم ليس هناك هيئة معينة للذكر، فتذكر الله عز وجل يعني قاعدا وعلى جنب وأنت مستلقي، ليس هناك هيئة معينة، ليس هناك هيئة معينة، وإنما ما ترى فيه مصلحة. تفضل أبو عبد الرحمن. اللهم صل على محمد. يقول السائل: كيف الجمع بين حديث البراء آمنت بكتابك وحديث نوفل قراءة سورة الكافرون، حيث أنه ذكر أنها آخر ما يقال؟ هو المقصود بالآخرية يا أخي الفاضل، المقصود بالآخرية آخرية عموم الكلام، وليست آخرية جنس يعني نوع الكلام، بمعنى أن لا يكون هناك حديث للدنيا، هذا المعنى. أن تنام على ذكر الله، سواء هذا حديث البراء أو تأتي بقول يا أيها الكافرون. لذلك أنا أجبت سؤال قبل قليل بأنه لا يلزم الترتيب، فالمقصود آخر يعني ما تقوله، بمعنى أن تنام على ذكر، هذا المعنى جمعا بين الأحاديث. تفضل. صيغة
التكبير، هل يبدأ بالتكبير كما جاء في الحديث 34 ثم التسبيح ثم الحمد؟
نعم، قل 34 الله أكبر، 34 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33. لا ليس لازم، لا الحديث ليس لازم. اي لا، انا ما احفظ ان في شيء ان لله وانا اليه راجعون، انا ما احفظ ان يقول ان لله وان يقدمها للذكر، لا ياتي بما ورد. نعم اي عموما يعني اذا اراد اذا مثلا يعني اثناء الاذكار بعد ما انتهى، على العموم اذا اتى بالاذكار ثم طرأ عليه امر ليس باختياره، كان يساله شخص او تساله زوجته او اولاده او يجيه اتصال مهم، هذا لا ينقض الاذكار. المقصود هو باختياره ان يكون اخر كلامه. باقي سؤال واحد بس. ها اي لا حرج ان يقوم الليل، ان يقوم المصلي فيحمل المصحف معه، لا حرج، هذه لمصلحة القراءة والصلاة. وقد روي أن عائشة كانت تأمر مولاها ذكوان بأن يصلي بها وكان يحمل المصحف، وإسناد هذا الأثر محل كلام وبحث عند أهل العلم. طيب نستثني عشان أبو عبد الله. لا تفضل.
الأم اللي
ها؟
لو أم ذكرت الأذكار عن ابن طفلها قبل ما ينام لها ذلك ولا لا؟
أي نعم أي نعم. طيب أن الأم أو الأب يذكرون الله عز وجل هذه الأذكار عند الأولاد تنالهم البركة بحول الله، صلى الله وسلم على رسوله.